الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما قريب إن شاء الله سنختم القرآن دراسة وقراءة وتلاوة كما تعلمون. وأذكر بأن خلف كل ختمة كما كان سلفنا يقول دعوة مستجابة. فإذا ختمت القرآن في رمضان وفي غيره ولو عبر 3 شهور وأنتم تنوون ختم القرآن فلا تنسوا الدعاء بعده، لأن خلف كل ختمة دعوة مستجابة. ولن نعمل بطبيعة الحال بعد ختم القرآن حفل، لأن هذا لم يرد عن سلفنا، ولو كان خير لفعلوه. وأهم شيء السنة، بعض الناس يقول ذكر كذا، أسند عن الصحابة، هل متصل السنة؟ هل صح السنة؟ فكان سفيان الثوري يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل، وكل خير باتباع من سلف. فلم أسمع بفضل الله ثم تربية أهل الحلقة على الحديث والله الحمد أحدا يطالبني بحفل لمناسبة ختمنا القرآن خلال 3 سنين، وهذا يدل شيء يدل على شيء يدل على أن الحلقة والحمد لله في تربية الحديث والعمل به. فنسأل الله أن يوفقنا أن نكون من أهل الحديث، والذين قال فيهم النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يغرهم من خذلهم. سيأتي أناس يحذرون منهم، فلان شديد، فلان لا تحذر له، لكن لا يضرهم ذلك، لأن الله تكفر بنصرته ما دام ينصرون الحديث ويخلصون بذلك. نسأل الله يجعلنا منهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فئتان، فئة تضادهم وتخالفهم، فئة تخذلهم، كلهم لا يضرهم، لأن الله نصيره كما نصر موسى فشقاه البحر، وكان موسى يدعو لأي شيء، التوحيد والحق، فمن دعا الحق بيقين نصره الله على خصوم من أهل البدع والضلال، كما نصر ابن تيمية، كما نصر الإمام أحمد، هذا من يقذف عمل السلف، ومضمون عمل مضمون. يقول لك هذه الفرقة والسلف، قل السلف وارتح الحمد لله، عمل مضمون. يعني الناس كانوا يعملون بما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أخذوا، وقد أخذوا الدين الصافي، فاتباعهم أولى من اتباع غيرهم. يعني هذا عقل، ينبغي الإنسان أن لا ينازع في العقليات الواضحة، اتباع السلف خير من اتباع الياس واتباع التمليل واتباع إلى آخر. نكمل ما تبقى ربنا سبحانه وتعالى. هنا صوت الجن، نعم هنا صوت الجن. اقرا ما تبقى من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول العلامة السيدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا نذرا لقومهم، وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فجمع بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن بخلاف إيمان العوائد والمربي والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثير. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، واتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة الكمال في كل صفة كمال، واتخذ الصاحبة والولد واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك.
نعم، الله عز وجل صاحبة ولا ولدا. قال الله تعالى أيضا: بديع السماوات والأرض، ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الذي يكون له ولد تكون له زوجة، والله ليس له زوجة. حينئذ من قال أن الله له ولد فإنه كافر، وكذلك من قال أن له بنات وهم الملائكة قالوا علم، وهم في زعم كفار قريش الملائكة بنات الله، قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا عيسى ابن الله النصارى، وقال اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وكل هذه المقالات باطلة. فاتخذ صاحبة ولا ولد، فمن قال ذلك فقد أنزل الرب من مرتبة الإلهية في زعمه إلى البشرية، فالبشر يحتاجون إلى ورق لأن لهم شهوة خلقها الله فيه، وبها يكون تكاثره، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. البشر يحتاجون إلى ولد يعينهم إذا كبروا، ولذلك أعلم عجوزين في جبال أبها ما اجتهد في الولد أو ما يتيسر له الولد، فصار بالأخير مع وجود مال لهم الجيران، في هذا يجيب لهم غدا وهذا يجيب لهم عشاء، وفي الأخير الناس مشغولون بأنفسهم يعني، فيحتاج إذا كبر إلى ولد يعينه يسكن معه أو يجيب له العشاء وغدا. والله غني، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والغني الحميد، فلا حاجة لله للولد. ولذلك يقال للنصارى الذين قالوا بما أن مريم ليس لها زوج فحينئذ لما جاءت بعيسى فلا بد أن يكون الله أب لعيسى، تعالى الله عما يقول، ولذلك يقول الله هم يقول الله تعالى الثلاثة في صلواتهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس. وما من إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذه كلها مقالات من قال بها فهو كافر، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما المانع؟ بل هو الحق أن الله أنشأ عيسى بكلمة منه كن فكان عيسى ببطن أمه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآدم ليس له أب وليس له أم، ومع ذلك ما قلنا أن آدم ابن الله، فلماذا يقال عيسى حينئذ ابن الله؟ فمثله كمثل آدم. صدقت في هذه الجملة أحد نصارى الأمريكان لما كان يعمل في بعض المؤسسات الكبرى، لماذا تقولون عيسى ابن الله؟ ألا تقولون في آدم أنه ابن الله؟ لأنه ليس له أب ولا أم، فما الذي يجعلكم لا تقولون أن أول رجل في البشرية آدم؟ يسمون أظن حتى باللاتينية آدم، يعرفون، بما أنكم تقولون أن آدم ليس ابن الله وهو أول رجل في البشرية، فقولوا في عيسى وفي عزير معشر اليهود، فقولوا في عيسى أولا أنه ليس ابن لله وأنه هو نبي الله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه، فمن شهد أن الله حق والجنة حق والنار حق وعيسى إيش؟ نبي وروح من الله، روح ألقيت في بطن مريم بأمر الله ليس من الله، أي جزء عيسى روحه جزء من روح الله أو من نفس الله، فلم لا يوصف أصلا الرب أن له روح، فصفات الله تعرف بالقرآن والسنة، ولا يقال جزء من نفس الله عيسى بل روح منه حتى اليوم العوام يقول الرجل لامرأته مالك زعلان اليوم؟ تقول منك، يعني سببك وليس تريد البعض. فروح منه أي بسبب تكون عيسى في بطن أمي، وليس أنه جزء منه. فمن هنا ليست للتبعيد، للسببية. فلا يحل لأحد بعد هذا أن ينسب الولد إلى الله، أو أن يوالي من ينسب الولد إلى الله كالنصارى يضاحكه. بعض الناس عنده صديق نصراني، حرام دخل الصديق صاحبي كما قال بعض من سبل الدعوة. حاول والله بر الناس، تخبطوا تخبطات عظيمة. فحتى يتقرب النصارى في برنامج الوضائيات يقول ليش أنا لي صاحب نصراني من سنين صديق جاهل تصدر للدعوة. ليس كل إنسان لبس البشت وقام يلوح بيديه في القنوات الفضائية عالم. بعضهم جاهل يحفظ قصص، يحفظ بعض الآيات، يحفظ بعض كلمات العلماء، فيسلك هذا إلى هذا، فيظنون الناس من أهل العلم، وليس أن يدرس قواعد، وليس يدرس بالضبط كالتمرجي، حفظ كلمات عن عباقرة الأطباء، حفظها بسببها، بنظمها، مقام يتكلم فيها في المجالس، نظر فيه الناس، ظنوا طبيب. هذا صار يأتي له ولده، وهذا كذا يقول شوف ماله ولده، لأنه سمع كلمات اجتمعت عنده في نفسه أن فلان نعم طبيب في زعم في زعم. كذلك هؤلاء قصاص وعار، ما هم أهل العلم. بعضهم حتى سمعت يضعون المكياج، وقد أراني بعضهم مقطع صوري صوت الصورة فيها، فدوجت أراني مقطع حاطين في شيء يشبه السينما، يعني كذا خشبتين ثم أكشن. بدأ التصوير، ثم شوي وقف التصوير، وشو يأتون بملاءة يضربين بها على وجهه. فقلت إيش السر في هذا؟ ما تكفي أرواح مكيفات الاستديو مكيفات فيه؟ قالوا لا، لابد الشيخ الفاضل يطلع بصورة جميلة جدا مشرفة. ايش يفعلون؟ يقربون منه اضاءات تكاد تحرق وجهه. طيب هذه الاضاءات اللي يقربونها تبينوا ابيض وتبينوا جميل وتبينه مشكله بها، وش سيح المكياج، فيضطرون كثيرتين يهجم على الانسان يضرب 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 يروح على وجهه يثبت المكياج. اذا اول ما تنتهي الحلقه سكر ايش؟ الابواب، ويروح يغسل على الوجه. صارت سينما، صار علم سينما. ثم يأتي يتخبطون لنا في هذه القضايا، معنا بأخ فلان فلان سؤال على الهواء ويبدأ يتخبط. النصارى ما في شيء، النصارى من حوالي 20 سنة صديقي نصراني عجيب. أليس الله قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ ما معنى صاحب علم؟ معناها يحفظ من القرآن بالقواعد والسنة ما يجيب به بعلم، كالفرق بين الطبيب والمرء. هذا عنده قواعد في الطب، هذا عنده قواعد في ضرب الإبرة، هذا الواحد يحفظ كلمات العلماء وينقلها مفترض عليه مضبوطا، ما يتفلسف بأي فتوى. هذه الآية تنهى عن مصادقة النصارى إلا كرم فرق الدعوة، تشرب معه شاي أحيانا تدعو كرم فرق الأنبياء، يذهبون ناديهم الأنبياء يدعون. لكن تعرفون موسى صادق أحد من الكفار يذهب ويأتي معهم؟ لا، ما تجد ولا نبي. محمد نبينا صادق يهودي يمشي ويجي معه حتى يهديه، ما في هذا. لكن كرم فرق يسمعهم في المجالس ويرجع. يجد عائشة صديقة يهودية تأكل عندها أو تهبها بها وتأخذ، ليس هناك ملازم وصداقة عند الصحابة مع الكفار، لأن هذا يخالف الموالاة، وأن هذا ذريعة إلى محبتهم وصادق. ما تشوف إنسان تكون تعرف سطحيا كما يقال لغتي المثقفين، يقول ما علاقتي مع فلان سطحية. طيب شوي يبدأ يعزلك، شوي تذهب إليه، شوي تقرر أنك دائما تذهب وتأتي معه، تقوى علاقتك فيه، تصبح باتباع فيه تنتقل لك، المحب لمن يحب مطيع. ولا يكمل عن صدق الكفار مع الأيام نحبهم ونقتدي حتى بكفرهم، فلا بد من قطع الذريعة على الكفر، ومنها قطع العلاقة إلا فيما يرجى فيه دعوتهم من تحسين الكلام لهم، ولو جلس يشرب شاي عربا، لكن يكون قوي في العلم، لا يفتنه اليهود بشبهة أو شيء، وإلا يترك الدعوة لأهل العلم. حتى هذه لا يجلس معهم، لأنه حتى إذا ما استطاع يدعوهم ما عنده قدرة علمية لا يجلس، لأنه قد يلبس عليه دينه، والسلامة لا يعدلها شيء. نعم أطلع.
واتخاذ الصاحبة والولد ينافي صفة الكمال لأنه يضاد كمال الغنى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول.
صحيح.
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسننا بهم الظن، وظنناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله.
وهذا يدل على إنصاف الجن. إذا قلنا إنصاف الجن لبه، ليس كل الجن، فمنهم الصالحين ومنهم دون ذلك. إنصاف أولئك النفر من الجن سمعوا القرآن، لأنهم رجعوا عما كانوا عليه من اعتقاد فاسد، صدقوا فيه قادتهم ورؤساءهم، قالوا ما يقولون على الله كذب، إذن الله له شريك، كما هو فعل البشر من كفار قريش في عصره، كانوا معاصرين كفار قريش ذاك الجن، فكانوا كفار قريش ايش يقولوا؟ وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون، هذا الجن هكذا قال، انا ظننا كما ظننتم يا انس. قالوا وكان سفيهنا يقول على الله، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فكانوا يصدقون هذا السفيه. أحيانا يكون الإنسان قائد ملك زمام الأمور، لكنه فيه سفه، يتكلم بغير حق، مثل فرعون قائد لكن فيه سفه، يتكلم بغير عقل وغير، كانوا يصدقون هؤلاء. نعم، حصل غواية بسببهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، حسن الظن به وبسفهه، ظنه يقول للحق، وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذب، اتبعناه، لكن أنصفوا لما تبين لهم حق رجعوا. في أناس الآن يتبعون بعض الجماعات التي ضلت الطريق، يسمعون الدعوة السلفية المباركة يدعون من السلف، والتنقية للفكر من التكفير، ومحاربة الحكام من غير طائل، والرجوع إلى مذهب النبي والصحابة رضي الله عليهم، يسمعون هذه الدعوة ويأبوا يرجعون إليها، خلاص تربى تعود على أن يكون مع الجماعة. قال ابن تيمية أن من تربى على شيء ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه. يقول يا أخي طيب فهمني، أليس طريقة النبي بالجهاد كذا؟ يقول نعم. وهؤلاء خالفوها؟ يقول نعم. ليش ما تتبع الرسول والصحابة وترك هؤلاء؟ يسكت. خلاص تعود ناشئ معهم، كان يأكل ويشرب أعطوه فلوس و شغل وظيفة، يعني خلاص إلا ما شاء الله. لكن هؤلاء الجن أنصف، لما عرفوا خطأهم رجعوا عن مقالته، سماهم سفه، انصبت الجن، فانصبوا عباد الله كما انصبت الجن في هذا. نعم.
فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم، فاليوم إذن بال لنا الحق رجعنا إليه وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الناس يعارض الهوى الهدى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأشداء، فزاد الإنس الجن رهقا، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير الواو، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخيف مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي،
يشرك يدعو الجن. ليش يدعو الجن؟ يرجو نفعهم، يعني يدفع الضرب عنه حتى لا يتسلط عليه سفهاء. كيف تسلط سفهاء؟ يكون نائم في الوادي، يجي جني يضرب رجليه يقول ما يلقى أحد يخاف، أو يصيح بجانبه ويشرب، وهذا واقع يحصل أحيانا. صحيح، خرج مسلم في صحيحه أن رجل من التابعين دعت ابنه في الصحراء، فجعلت الجن تناديه هو في الصحراء، صار له ذعر شديد، فرجع إلى أبيه وقال يا أبي إنه إني كنت أنادى فأنظر فلا أجد أحد، فعرف الأب أنه جن يؤذونه ويخوفونه، فحينئذ قال يا بني لو كنت أعلم أنك تلقى مثل هذا ما بعثت فيه. أن الإنسان لا يتهور إذا ما نرى مقاطع في اليوتيوب، بيت عرف مهجور ويسمعون أصوات وحفلات وضحك وكذا، يعبون في جن تسكن ليه يعني تحديات أدخل أتعرض أشوف أنام في كل ليلة البيت ليش؟ أترك هذا التابع يقول لو كنت أعلم أن تلقى هذا ذاك المكان ما بعثت كيف تركه؟ ليه مجازفة يعني يقول أنا أروح ونعم وصبروني وأنا بطل؟ ليش هذه الأشياء غريبة؟ لو احتاج بالسكن يتوكل على الله ويسكت ويقرأ أوراده وما يسوي شيء. فكان بدل أن يفعل العبد هذا ويشرك يقول يا سيد هذا الوادي، يعني يا كبير الجن أعوذ بك، هذا يدل أن دعاء الجن شرك أكبر، دعاء الجن. طيب دعاء الجن والطلب منهم شرك أكبر، كيف تسمعون بعض الرقاد يطلب منها يقول يا فلان اخرج ويضرب الليش، أليس هذا شرك؟ لأنه دعا الجن، دعاء الجن شرك ولا
ما طلب منه
قال اخرج،
طلب الخروج مو طلب لي شيء،
ليش مو بشرك؟ أمر. طيب الدعاء مقرون ما طلب شرك، قال واخرج لعدة أمور. أولا كما ذكرتم أنه ليس غائبا، لو كنت هنا وتظن أن الجني ليس هنا فقلت له في أي مكان يقول يسمع كسمع الله، قل يا أيها الجني تعال انقذني، هذا شرك أكبر غائب. لكن هذا الجني حاضر، ما هذا الرجل الآن أخاطبه كما خاطب الشيطان، كما خاطب أبو هريرة الشيطان لما جاء يحدث الصدقة خاطبه، هذا ليس شرك لأنه كان حاضر الشيطان. نعم، وطلب منه أن يأتي معه أو يعني بهذا نهى عمليا ان لا ياخذ من الصدقه، انه قال ارفع عنك الرسول، فطلب يعني منه ان لا ياخذ من الصدقه، فهذا ليس شرك. ثم السؤال يتضمن ذل، الطلب يتضمن ذل، فكلمه الراقل فلان اخرج هذا امر ياتي من اعلى الى ادنى فيأمره بالخروج، هذا أمر ذلف اخرج، وليس كذا سؤال الله تعظيما له، يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا يقدر عليه، يقدر أن يخرج الجن من مدى الإنسان حتى لا يؤذيه، فلا يسمى شركا، كما قال النبي لغلام كان ممسوس بالجن في عهد النبي فضرب على صدره أو كما جاء فقال اخرج عدو الله، فخرج كهيئة الجرور في رواية كهيئة الدخان. نعم.
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي أتيناها واختبرناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى قبر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فنتلقف، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم، وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض.
هذا يدل على شيء لا يعلم الغيب، فلا يحل لأحد أن يدعوهم ويتعبد بدعائهم والذبح لهم، فهذا يكون للإله المستحق العبادة هو الله، الذبح والنذر والدعاء، فهو الذي يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما هؤلاء ماذا قالوا؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبقي سليمان ميت وهو قائم سنة، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فما دلهم على موته وكانوا يعملون تحت أمره وقهره، يعملون له ما شاء من محاريب ويغوصون له في البحار ويأتون بالكنوز أو يأتونه بما يريد، وبقوا سنة لو علموا ومدة الخدمة حياة سليمان، هذا كل نبي هكذا معجزة تنتهي بوفاته. سليمان عليه السلام توفي هو قائم، فما دلهم على وفاته إلا سقوط، ليس سقط دابة الأرض أكلت من ساعته من عصاها متوكى عليها هو ميت، وهذا أيضا معجزة، الإنسان إذا كان قائم ومات وماسك عصا فنسقط، لكن مع ذلك الله أقامه على هذه العصا، جعل سبع قامة في العصا، هذه معجزة شيء خارق، بدأت تأكل الأرض من عصا، فلما وصلت إلى حد اختل فيه التوازن سقطت العصا، سقط سليمان، فعرفت الجن حينئذ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بالعذاب المهين تحت قهره وأمره، فتبينت الجن حينئذ أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله، لا إله إلا الله، لا لا معبود حق سواه. نعم أكمل.
وفي هذه الآية دليل على أدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله.
لا إله إلا الله.
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار. كنا طرائق صددا، أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وأن في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته.
هذه آية. ما ملك الله الجن من قدرات خارقة، يعني يكون في الأرض معك فجأة يطير ربما إلى مكان الطائرة، فجأة قدرات هائلة وسرعة عظيمة. يعني قال عفريت من الجن أنا أتيك به عرش في لمحة قبل أن تقوم مقامك، يعني أعطاه القدرات. فضرب الله بهذا بالجن مثلا على قدرته هو وأنه لا يجوز شيء، فأتى بأقدر مخلوقاته في هذه الأبواب، الانتقال، الحمل، السرعة، الجن. فقالوا هذا معترفين. وإن ظننا، أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز الغرباء، لا نفوته، سواء كنا في الأرض أو هاربين طائرين في السماء، ما نقدر. هذا يدل على تمام قدرة الله، أنه كل أحد تحت قهره، أنه ضرب مثل بأخرق لأكثر مخلوقاته خرقا للعادة البشرية وهم الجن، ومع ذلك لا يستطيعون ينفذوا من أمر الله. فانظر الآن، فصنع الله بهم شيء، قبض سليمان فجعلوا يعملون تحته، مقهورين في الأمر الأول ما يعلمون الموت، عايزين لنا ما عندكم علم غيب
سنة لكم كنا تحنا مات
يبين لكم الله أنه لا قدرة لكم معه ولا أمر معكم من دونه ولا علم لكم إلا به. فحينئذ تخبت البشرية لتوحيدها والعبودية لها، وذلك به إسعادها. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. لا
لا ملجأ منه إلا إليه. وأنا لما سمعنا الهدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا فآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه، أي إيمانا صادقا، فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، أي لا نقصا ولا طغيانا ولا أذى يلحقه. وإذا سلم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون.
طيب غدا نأخذ أن من المسلمون، نأخذ أن المسلم أحمد.
اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظ عن تغير بآخره.
قال أنبأنا سفيان.
سفيان بن مسروق الثوري وهو ثقة حافظ. نعم.
قال عن عاصم.
عاصم الأحول ثقة.
قال حدثني أبو عثمان النهدي.
أبو عثمان عبد الرحمن بن مل وهو ثقة ثبت.
قال سمعت ابن مالك رضي الله عنه أي سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.
نعم. من ادعى، وفيه رواية من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، وفي هذه الرواية من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا طيب وهو يعلم، لأن الله لا يؤاخذ الجاهل، فهو يعلم من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الذي ينسب له الآن غير أبيه. الثاني يعلم الحكم الشرعي، لأن الله قال ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. كثير من الأقليات المسلمة لما ذهبت إلى بريطانيا حدثوني أن الزوجات عربيات مسلمات ينسبن إلى أزواجهن أخذ بالقانون الأوروبي، لكن حدثوني أنه يمكن أن تجعل محامي تطالب المرأة تنفصل إلى أبيها بعد الزواج، تستطيع يعني. فبعض يتساهل ويشوف يعني شيء حلو يعني يحب زوجها وتنتسب له، فهذا إذا فعلته فالجنة عليها حرام وهي تعلم. أما مع الجهل هناك كثير منهم لا يعلم، يظن الأشياء العادية يعني ما في شيء، وهذا حرام. فمن علم أن هذا ليس بأبيه وأن الله حرم هذا ثم فعل فهو في كبيرة من الكبائر، والكبائر الذي يطول زمانها وتستقر أشد من الكبائر العرب. من الكبائر العرب زنا لا شك، يعرف هذه كبيرة لا شك، لكن تعرف مرة وهي محرمة بدون شك، لكن تنتسب إلى ربيعها تقعد 20 سنة 30 سنة حتى توفى منسوب إلى ربيعها. كم طورت في الإذن؟ فلا بد أن تخلص نفسها المرأة، تنسب إلى أبيها، تترك النسبة لزوجها في تلك الأقليات المسلمة في أوروبا. والنسبة غير الأب يراد منه أحيانا الفخر والكذب، بالكذب إن فلان أبي أنا ابن فلان عن فلان هذه قبيلتي، ومن ترك شيء لله عوض الله خير منه. في رواية فقد كفر، معناها الكفر الأصغر، هذا دل الكفر كفران، كفر أصغر كفر أكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول المرأة تلك للنبي امرأة ثابت بن قيس، لكني أكره الكفر بالإسلام أي كفران عشير. فالكفر أصغر وأكبر، أصغر سمي كفرا لأنه عمل الكفار تنفيرا منه، فمن عمل الكفار اسمتهم إلى غير أداه، فنفر الشريعة فقال من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، عمل عمل الكفار وإن كان ليس بكافر. كذلك من أتى حائضا فقد كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كل هذه النصوص تدل على أن هناك كفر أصغر عملي وكفر أكبر اعتقادي. الاعتقادي كدعاء غير الله، ذبح غير الله، السخرية بالله ملائكة، هذا كفر أكبر اعتقادي. العملي كالحكم غير ما أنزل الله، حكم حاكم قانون وضعي، هذا كفر أصغر حتى يجحد حكم الله فيكون أكبر، كما فصل ابن عباس فيها جماعة التكفير. أول ما يشوفون المحاكم حكم في قانون فرنسي كافر ويخرجون عليه ويأخذون النساء الضباط ويزنون بهم ويقولون هؤلاء سبايا كداعش وأضرابهم، لا يفرقون بين الكفر العملي وكفر الاعتقاد. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح كما سمع على شرط الشيخين في سفيان هو الثوري وأبو عثمان وعبد الرحمن بن مل. نعم، نقرأ حديث بعد.
قال حدثنا محمد بن بكر.
محمد بن بكر هذا صدوق يخطئ.
قال أنبأنا محمد بن أبي حميد.
ضعيف.
قال أخبرني إسماعيل بن محمد
ثقة حجة
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه
وهو محمد بن سعد بن أبي وقاص ثقة
عن جده رضي الله عنه
قال صحابة سعد بن وقاص فما هذه البرية المباركة إسماعيل بن محمد يروي عن أبيه محمد والأول ثقة حجة والثاني أبوه ثقة والجد صحابي، تجد أحيانا برية مباركة وتجد أحيانا يعني سبحان الله عالم جليل كبير الآن في نفسي أعرف اسمه وزرته وجالست معه ليس واحد من أولادي من أهل العلم ولا واحد، فلا يشترط. هذا نوح مقتلي فكان ولده كابر، يعني لا يشترط ولا يعير الأب بأبيك وشفى أولادك وش هذا يجب أولادك، هذا كذا نوح ابتلي بولده ايش يعني يشوف اولادك، هذا خطا التعيين، هذا سوء ظن باهل العلم. فالاصل يكون ربه كلم انكر عليه زاد الله يملك قلبه. نعم، هل انزل قدر النبي ان ابويه في النار؟ هذا ابوك. كذلك انزل قدر نوح ان ولده في النار؟
لا.
وكذا نوح انزل قدر من زوجته من اهل النار؟ ولوط أنزل قدر من زوجته من أهل النار كانت مغابري. نعم، ما أنزل قدر. كل إنسان معلق بعمله، كل إنسان زمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعم.
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد قم فأذن بمنى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها.
هذا الحديث إسناده حسن وفيه تحريم. هذا الحديث عفوا إسناده ضعيف وله شاهد فهو حسن لغيره أيام من أيام أكل وشرب، لكن هذا نفسه يحتاج إلى شاهد بنفس الواقعة، لكن أصل الحديث وهو أيام من أيام أكل وشرب. وما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ايش؟ أيام من، نعم، قال نهى النبي، نعم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا الوجد الهدي، هذا يدل أنه يحرم الصوم من كل أحد حتى من الحاج وغير الحاج أيام منها. فهذه أربعة أيام متتالية يحرم فيها الصوم، ما هي؟ يوم النحر حرام الصوم، يوم عشرة ذي الحجة، يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة، يوم أربعة أيام. فهذه وحيدة في العالم في أيام السنة كلها متتالية يحرم فيها الصوم، أربعة أيام لا يجوز الصوم فيها، لا يوم البيض ولا غيره، ولا وإذا نذر نذر فلا يوفيه لأنه معصي، فهي أيام أكل وشرب وذكر، مو بأيام شرب يقعد يأكل فيها كثير ويشبع، يعني يجب فيها أن يفطر، هذا معنى أيام أكل وشرب. ويقعد واحد يأكل الأربعة أيام هذه حتى ربما في آخر يوم منها توفى بكذا ما أكل، يقول له ليش كذا تفعل في نفسك كانت تهلك، يقول أيام أكل وشرب، ليس هذا معناه، وإن معناه فطر لا يجوز فيها الصوم، هذا معناه أكل الشرب ويتعطر على الذكر، لأن هذا من الشيطان، هذا تلبيس، يأكل ويشرب حينئذ يحبس السمع الذكر. المعروف أن يأكل ويشرب السنة كثير يبدأ خمول، يدور الفراش، لسانه يخل على الذكر، هذا من الشيطان تلبيس. أيام أكل وشرب وذكر، ابن عمر كان يكثر فيها أيام ذكر. ولعل هناك أمر يعني يكون فيه حكمة، لماذا حرم الصوم في هذه الأيام عيد، لكن لما يتقوى بالأكل يؤدي أفضل عبادة هذه الأيام؟ وش العبادة؟ التكبير والذكر من أفضل عبادة يتقوى، لكن المقصود الذكر في تلك الأيام، فهو أفضل من الصوم في تلك الأيام، ذكر الله في تلك الأيام أفضل من الصوم فيها. نعم؟ طيب، آخر حديث.
قال حدثنا الحسين بن علي،
نعم،
عن زائدة، عن زائدة قال عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال سعد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، أتاني يعودني قال فقال لي أوصيت؟ قال قلت نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. قال لا تفعل. قلت إن ورثتي أغنياء. قلت الثلثين؟ قال لا. قلت فالسطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير.
نعم، هذا الحديث قدم معنا له شواهد، وهو يدل على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وبالمناسبة الذي يوصي في مرض الموت أو يبيع بيع صوري يحرم الورثة الذين آذوا في حياته مثلا، فهذا إذا اطلع عليه القاضي فإنه يعامله بنقيض قصده، يجي قبل وفاته حاس بالموت طبعا يقول أنه أيامك معدودة إلى آخره، يقول تعالي يجيب ورقة وقلم، بعتك لأيمة الزوجة كل أملاك، يحرم الورثة، فلا يصلح. مقصود الشارع أن يرث يورث من بعده، فلا يعطل المقصود هذا البيع صوري ولا لحيه لكي يترك أولاده أغنياء، خير أن يتركهم عالة يتكففون الناس. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
في سؤال،
ما حكم إذا كنت مسافر، إذا كنت ساقرا إلى الكرسي وآخر أتين من سورة البقرة أو الإخلاص، فمتى تكون الاستعاذة من البسملة؟ هذه ما فيها بسملة، لأن البسملة ليست منها، البسملة ليست من الآيات، فهذه تقرأها لأجل إيش؟ إنها أذكار الصباح، صباح ومساء، فليس فيها بسملة، ليس فيها بسملة. وعلى كل حال لم أسمع فيها استعاذة منقولة عن السلف، فالله أعلم، لكن ليس فيها بسملة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.